زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بآداب الجمعة، ومنها الاغتسال لصلاة الجمعة، وأنه مستحب عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وأن مذهب الظاهرية وجوب غسل الجمعة، واختار هذا القول ابن خزيمة والشوكاني وآخرون من أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهبا وسطا، فقال بوجوب غسل الجمعة على من يتأذى المسلمون من رائحة عرقه أو ريحه، وللحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كلام مشابه. وذكرنا أن وقت الاغتسال يبدأ من بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئه عن غسل الجمعة، وأن العلماء اتفقوا على أن الأفضل تأخير غسل الجمعة إلى وقت الذهاب، يعني الأفضل أن يغتسل قبل الذهاب إلى الجمعة مباشرة، وإذا اغتسل ثم أحدث فلا إعادة عليه للغسل لأنه قد صح. وذكرنا أن أحوال اجتماع غسل الجمعة مع الجنابة: أولا، أن ينوي بغسله الجنابة والجمعة معا، ففي هذه الحال يجزيه الغسل عنهما جميعا عند جماهير أهل العلم. الثاني، أن ينوي بغسله رفع الجنابة فقط دون أن ينوي غسل الجمعة، ففي إجزائه عن غسل الجمعة خلاف بين أهل العلم. ومذهب الحنابلة والحنفية أنه يجزيه، واختاره من المعاصرين الشيخان بن باز بن عثيمين، لأن مقصود غسل الجمعة التنظيف، وقد حصل بغسل الجنابة. الثالث، أن ينوي غسل الجمعة فقط دون رفع الجنابة، وفي هذه الحالة لا ترتفع الجنابة لأن النية ليس فيها رفع الحدث، وإنما هي لغسل الجمعة فقط. وقلنا إن استحباب الغسل يوم الجمعة خاص بمن يحضر الصلاة ولو لم تكن واجبة عليه، فقد يحضر المريض أو تحضر المرأة أو يحضر مسافر مثلا الجمعة، فيشرع له الاغتسال لأجل الحضور. وإذا لم يجد الماء للغسل فهل يتيمم؟ قلنا الراجح لا، لأن المقصود من غسل الجمعة التنظف وليس رفع الحدث، ولذلك فإن التيمم لا يحصل به المقصود. وعرفنا أيضا من آداب وسنن الجمعة التطهر والتطيب والتجمل، وقال المؤلف رحمه الله: ويتطهر ما استطاع من طهر، والمراد بالتطهر المبالغة في التنظف وإزالة الوسخ وتقليم الأظفار وإزالة الشعر وحلق العانة ونتف الإبط. وقوله: ويدهن من دهني أو يمس من طيب بيته، يعني أنه مخير بين الادهان أو التطيب. ولا خلاف بين العلماء في استحباب لبس أجود الثياب لشهود الجمعة. ومن سنن الجمعة أيضا التبكير إليها، وأن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأن حساب هذه الساعات من متى يبدأ؟ من بعد طلوع الشمس إلى صعود الإمام المنبر، يقسم الوقت إلى خمسة أجزاء متساوية، فهنا نعرف الساعة الأولى والثانية والثالثة، فإذا لا يشترط أن تكون 60 دقيقة. وعرفنا أيضا أن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات، يعني من جاء في أول الساعة الأولى غير من جاء في آخر الساعة الأولى، ومن جاء في أول الساعة الثانية غير من جاء في آخر الساعة الثانية، وبناء على هذا تكون بدنة ذاك غير بدنة هذا، وبقرة ذاك غير بقرة هذا، وهكذا. وإن كانوا مشتركين في الأصل، حتى بيضة هذا غير بيضة الآخر. وعرفنا أن السنة للخطيب أن لا يبكر بالحضور إلى المسجد، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من بيته حين إرادته الخطبة، وهذا لا يعني أنه غافل عن ذكر الله أو أنه لاهن أو ساهن، كلا، ولكنه يخرج إلى الناس حين الخطبة. ومما يستحب يوم الجمعة مما لم يذكره المصنف أيضا أن يأتيها ماشيا وأن يدنو من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث يبين الفضل العظيم في من حرص على هذه الأمور. قال النووي رحمه الله: اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم على أنه يستحب لقاصد الجمعة أن يمشي وأن لا يركب في شيء من طريقه إلا لعذر كمرض ونحوه المجموع. وقال ابن قدام رحمه الله في المغني: والمستحب أن يمشي ولا يركب في طريقها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يركب في عيد ولا جنازة، والجمعة في معناهما. قال: ويستحب أن يكون عليه السكينة والوقار في حال مشيه، لأن الماشي إلى الصلاة في صلاة، ولا يشبك بين أصابعه ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته، لأن كل خطوة فيها زيادة حسنة ورفع درجة وتكثير سيئة. فمقاربة الخطى يعني تقريب المسافة بين القدمين عندما يمشي. فلو قال: الأفضل أن أوسع الفتحة بين القدمين ولا أصغر الفتحة؟ نقول: الأفضل تقليلها. ويكثر ذكر الله في طريقه ويغض بصره. هذا كلام القدامى المغني. وقال النووي: يستحب الدنو من الإمام بالإجماع لتحصيل فضيلة التقدم في الصفوف واستماع الخطبة محققا. وقد سبق ذكر قصة بعض الجهال في مسجد في قرية، ذكر بعض العلماء أنه دخل الجامع فوجد مع كل شخص في الجامع قفة وفيها سكينة وفأر، فسألهم بعد الصلاة: ما هذا؟ قالوا: علمنا شيخنا. قال: أين هو؟ قالوا: في تلك الحجرة. فذهب إليه ووجد رجلا كبيرا في السن، قال: أنت علمتهم أن يأتي كل واحد منهم الجمعة ومعه قفة فيها سكينة وفأر؟ قال: نعم. قالوا: من أين لك هذا؟ قال: فنشر الكتاب. طبعا الكتابة من زمان ما كان فيها النقط، ما كان موجود، فإذا فيه يأتي الجمعة بعفة وسكينة ووقار، فهذا قرأها قفة وسكينة وفار. طيب، ضبط الكتابة سواء كان بالنقط في الحروف أو الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة مهم للغاية في المعنى، وإلا يتغير تغيرا عظيما. ومن السنن أن يصلي ما قدر عليه من النفل المطلق قبل حضور الإمام، فقد جاء في صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: فصلى ما قدر له. ونحن الآن في قضية ثم يصلي ما كتب له أو صلى ما قدر له، حول هذا نتكلم من المستحبات في الجمعة. قال النووي رحمه الله: وفيه في الحديث أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلى ما قدر له، يعني 2 4 6 8 10 12 20. قد يأتي مبكرا جدا ويصلي كثيرا، ولا مانع أن يجمع بين الصلاة وتلاوة القرآن، وبين الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء، وبين الصلاة وتلاوة القرآن والذكر، وبين الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والذكر والفكر، فيتفكر ويتدبر. على أي حال الأمر واسع في هذا، ماذا يفعل بانتظار الصلاة بانتظار الخطيب، لكن إذا صلى ما قدر له ما كتب له أن يصلي فهذا طيب. وهذا لا يعني أن للجمعة سنة قبلية، فليس للجمعة سنة قبلية، ولكن يستحب التنفل قبلها. واختار بعض أهل العلم أن وقت النهي يوم الجمعة في الصلاة هذه غير موجود، يعني وقت النهي قبيل صلاة الظهر معروف، إذا استوت الشمس في وسط السماء حتى تزول إلى الغرب هذه المدة قد تكون قرابة ربع ساعة، هي من أوقات النهي، فلا صلاة عندها في النفل، مثل الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند استواء الشمس في وسط السماء، لا صلاة لا نافلة. فقال بعض العلماء كابن القيم وغيره إن هذا النهي يوم الجمعة يزول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إذا زالت الشمس. وقوله يصلي ما كتب له أن يصلي قد يقع وقت النهي، فقال بعضهم إن من خصوصيات يوم الجمعة أنه لا نهي عن الصلاة لمن جاء المسجد قبل صعود الإمام ولو كانت الشمس في كبد أو في وسط السماء. أما إذا كان يصلي ظهرا كالمرأة في بيتها فالنهي في حقها ثابت، كذلك المعذور، كذلك المسافر مثلا الذي يصلي ظهرا النهي في حقه باقي، لكن هذا خاص بمن حضر الجمعة وتكون ميزة لمصلي الجمعة. وقال الشيخ الألباني في كتابه في بعض المسائل النافعة والأجوبة للجنة مسجد الجامعة، ذكر رحمه الله هذه المسألة، قال فهو دليل صريح أو كالصريح على جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة، وذلك من خصوصيات هذا اليوم كما بينه المحقق ابن القيم في الزاد، واحتج له بهذا الحديث فقال عقبه، قال يعني ابن القيم فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام لانتصاف النهار. طيب، وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فروى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت رأيت صفية بنت حيي وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في ولاية معاوية، صلت أربعا قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين. وفي الزاد قال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، يقول الشيخ ولذلك اختلف العدد المروي عنهم في ذلك. والخلاصة الكلام الألباني أن المستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يصلي قبل أن يجلس ما شاء نفلا مطلقا غير مقيد بعدد ولا موقت بوقت حتى يخرج الإمام. أما أن يجلس عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها، فإذا أذن المؤذن بالأذان الأول قام الناس يصلون 4 ركعات فمما لا أصل له في السنة، بل هو أمر محدث وحكمه معروف. هذا في كتاب الشيخ اسمه الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامعة. هذه أسئلة وجهتها له لجنة جامعة دمشق فأجاب عنها بكتيب أو كتاب لطيف. مسألة جعل ما بين الأذانين مدة يسيرة جدا يقوم فيها الناس لصلاة ركعتين كما في الحرم ليس من السنة، يعني يجعل الأذان الأول قبل الثاني بينهم 5 دقائق بس، أذان الأول ثم كل الناس تقوم صلي ركعتين، ف ثم يؤذن الأذان الثاني يطلع الخطيب المنبر، خلاف السنة، لأن الأذان الأول ما فائدته؟ أن يتهيأ الناس للصلاة، وليس لصلاة ركعتين بين أذانين. فكثير من الناس يعني ما تكاد تجد أحد في الحرم اللي يقوم يصلي ركعتين، كل رح اذهب وانتظر واجلس واسمع الأذان الأول للجمعة، بمجرد انتهاء الأذان كلهم يقوم يصلي ركعتين، عربهم وعجمهم، كبيرهم وصغيرهم، ثم يؤذن الأذان الثاني. السنة أن يكون بين الأذانين وقت، وأن يكون الأذان الأول في تنبيه الناس، مثلا استيقاظ من النوم، لغسل الجمعة، للتبكير، وإلا ما تحصل به الفائدة إذا كان فقط 5 دقائق بينهما، وكل الناس يظن أنه في ركعتين بين الأذانين وركعتان فقط. طيب، هذا ليس من السنة. أحيانا في أشياء يعني تحصل من قديم ويمضي عليها العمل والأمر والناس يمضون عليها، ولكنها في الحقيقة ليست من السنة. طيب، نحن الآن نتكلم في المسائل، ماذا ينبغي في يوم الجمعة والمستحبات والسنن. مما ينبغي يوم الجمعة أن لا يفرق بين اثنين، كما جاء في الحديث: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. والتفرقة بين اثنين تشمل أمورا، منها أولا القعود بينهما، فلا يزاحم رجلين فيدخل بينهما، لأنه ربما ضيق عليهما خصوصا في شدة الحر واجتماع الأنفاس، والمسافة بينهما لا تتحمل شخصا إضافيا. قال ابن رجب رحمه الله: فإن كان ذلك من غير تضييق عليهما، مثل أن يكون بينهما فرجة يعني تتسع لشخص، فإنه يجوز بل يستحب، لأنه مأمور بسد الخلل في الصف. وإلا يعني أن يدخل بينهما والمكان لا يتسع ويصير كتف الواحد أمام كتف الآخر بالعرض، ما يستطيع، لا مكان له. قال: وإلا فهو منهي عنه إلا أن يأذنا في ذلك، لأنه سيتحملان ضيقا. ثانيا، النهي يشمل أيضا إخراج أحدهما والقعود مكانه، لحديث ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. رواه البخاري ومسلم. فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها، مثلا درس علم، فهو أحق به، اعتكاف وأحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث. هذا كلام نووي في شرح صحيح مسلم. يشمل أيضا عدم التفريق بين اثنين، يشمل ثالثا أن يتخطاهما ويتجاوزهما إلى صف متقدم، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رأسيهما وأكتافهما، وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه، فتح الباري لابن حجر. فيحرم تخطي رقاب الجالسين يوم الجمعة، لأن لا شك أن فيه إيذاء. وعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود بن ماجة وصححه الألباني. وفي هذا الحديث النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة، ومذهب كثير من العلماء أن التخطي مكروه، وقيد مالك الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لعمل الرجل بالإيذاء، يعني ما قال آذيت، يدل على أكثر من الكراهة. ولهذا قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك. إذن هذه كراهة تحريمية وليست كراهة عادية، كراهة التحريم. والقول بالتحريم هو ما رجعه جمع من المحققين كابن المنذر وابن عبد البر والنووي شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في اختيارات الفقهية وغيرهم. قال ابن المنذر رحمه الله: تخطي رقاب الناس غير جائز، لحديث عبد الله بن بسر: ولا فرق بين القليل والكثير منه، لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلا. يعني لو تخطى بين اثنين فقط لا يجوز، وقد يزيد خط بين 4 و6 و8 و10 ويتخطى ويتخطى ويواصل التقدم فيزداد إثما. وقال ابن عبد البر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة آذيت، بيان أن التخطي أذى ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة وغير الجمعة التمهيد. وقال النووي المختار أن تخطي الرقاب حرام للأحاديث فيه روضة الطالبين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة، لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة. يعني ليش يكون في أثناء الخطبة أشد؟ لأن فيه بالإضافة إلى الإيذاء إشغال عن استماع الخطبة. طيب، وأما إذا كان التخطي لعذر فلا بأس به، ويدخل في ذلك عدة صور. أولا وجود الحاجة للتخطي. قال عقبة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى حجر بعض نسائه، فقال ذكرت شيئا من تبر ذهب عندنا يعني من الصدقات فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي، رواه البخاري. قال ابن حجر وفيه أن التخطي للحاجة مباح. قال ابن قدامة إذا جلس في مكان ثم بدت له حاجة أو احتاج إلى وضوء فله الخروج، لأن الذي يكون في الصف المتقدم يحتاج إلى وضوء لا شك أنه سيتخطى، كيف سيذهب إلى المواضع وهو في الصف المتقدم، وكيف سيعود إلى مكانه بعد ذلك؟ ومن الحاجة إذا كان الإمام لا يجد طريقا إلى موضعه إلا بالتخطي، وكذلك إذا كان جالسا شخص في موضع متقدم ثم قام منه لعارض ثم عاد إليه جاز له التخطي. قال ابن رجب رحمه الله ومتى احتاج إلى التخطي لحاجة لا بد منه كالوضوء أو غيره أو لكونه لا يجد موضعا للصلاة بدونه أو كان إماما لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي لم يكره، فتح الباري لابن رجب. ثانيا من الأعذار المبيحة للتخطي وجود فرجة في المكان المتقدم ولا يوصل إليها إلا بالتخطي. قال ابن قدامة رحمه الله قال أحمد يدخل الرجل ما استطاع ولا يدع بين يديه موضعا فارغا، فإن جهل فترك بين يديه خالية فليتخطى الذي يأتي بعده ويتجاوزه إلى الموضع الخالي، فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خاليا وقعد في غيره. يعني أنت إذا دخلت مسجدا الأصل أن تذهب إلى سد الفرجة المتقدمة أقصى ما يمكنك، تدخل أقصى ما يمكنك إلى سد فرجة متقدمة حتى لا تحوج الذي بعدك أن يتخطى لسدها، لأنك إذا جلست في الخلف وتركت الفرجة المتقدمة ستحوج الذي يأتي بعدك ويرى الفرجة وستوجد له مبررا وعذرا في تخطيك وتخطي من بجانبك ليسد هذه الفرجة. فالأصل أن واحد يدخل مسجد يتقدم إلى أقصى موضع، إلى الأمام، إلى أقصى ما يمكنه أن يتقدم. قال الحسن رحمه الله تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة لهم. هذا معكم من زمان، هؤلاء يأتون ويجلسون عند الباب يريدون أن يكونوا أسرع الناس خروجا وأولهم فرارا، ولذلك لا حرمة لهم، يجلسون عند المداخل ويتركون الأماكن المتقدمة. يقول إذا جئتم وجدتم المواضع خالية في الأمام تخطوهم فلا حرمة لهم. فالذين يصفون في آخر المسجد ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنو من الإمام ورغبوا عن الفضيلة وخير الصفوف وجلسوا في شرها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تتمم الصفوف الأول فالأول، وهذا ليس خاصا بالصلاة، حتى ما قبل الصلاة تتمم الصفوف الأول فالأول. وقال النووي رحمه الله وإن رأى فرجة قدامهم لا يصلها إلا بالتخطي قال الأصحاب لم يكره التخطي لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها، وسواء وجد غيرها أم لا، وسواء كانت قريبة أم بعيدة، لكن يستحب إن كان له موضع غيرها أن لا يتخطى، وإن لم يكن موضع وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما دخلها، وإن كانت بعيدة ورجى أنهم يتقدمون إليها إذا أقيمت الصلاة يستحب أن يقعد موضعه ولا يتخطى، وإلا يعني إذا كانوا لا يريدون التحرك ما هم منقولين من مكانهم كسل، فعند ذلك قال وإلا فليتخطى المجموع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن قال قائل الحديث عام اجلس فقد آذيت، لأن ظاهر الحال أن هناك فرجة، لأنه ليس من العادة أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة، ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة يقول الشيخ، فقالوا لأنه إذا كان ثمت فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون أن يكملوا الأول فالأول، فإذا كان ثمت فرجة فقد خالفوا الأمر، وحينئذ يكون التفريط منهم وليس من المتخطي. ولكن الذي أرى يقول الشيخ أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة، لأن العلة وهي الأذية موجودة، وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب من الأسباب، مثل أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة ثم مع التزحزح اتسعت، فحينئذ لا يكون منهم تفريط. يعني واحد كان جالس متربعا اللي جنبه متربع أيضا، الفرجة يسيرة جدا، قام هذا يعني احتبى والآخر جلس مفترشا فصار فيه فرجة نشأت، يعني ليست من تفريط المتقدمين، فحينئذ لا يكون منهم تفريط، فالأولى الأخذ بالعموم هو أن لا يتخطى إلى الفرجة، لكن لو تخطى برفق واستأذن ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. الشرح الممتع، يعني من كلامي وكلام النووي رحمه الله المتقدم، التخطي الفرجة المتقدمة جائز وليس يعني مندوبا إليه أو مؤكدا عليه، إن الأفضل عدم الإيذاء والأفضل الانتظار والأفضل، ولكن لو تخطى جاز لأنهم فرطوا. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. ومن الواجبات على من حضر خطبة الجمعة الإنصات وعدم الكلام مع من حوله من الحضور، وجمهور العلماء على حرمة الكلام عند سماع الخطبة وأن الإنصات واجب، كما في المغني بدائع الصنائع والمجموع الكافي لابن عبد البر. واستدلوا على وجوب الإنصات وحرمة الكلام بجملة من الأدلة، ومنها قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد ذكر جماعة من التابعين أن الإنصات المأمور به في هذه الآية المقصود به الخطبة، ونقل ذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء. قال ابن جرير الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه، وفي الخطبة، يعني أن الخطبة داخلة في الآية، وخصوصا أن الخطبة لا تخلو من الآيات، أو هكذا المفترض أن يكون. ثم قال ابن جرير رحمه الله وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإجماع الجميع على أن من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة الاستماع والإنصات لها، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن والإنصات لسامع من قارئه إلا في هاتين الحالتين. تفسير الطبري فإذا قرأ في الخطبة أو قرأ في الصلاة يجب أن تنصت، يجب أن تنصت، لكن لو قرأ في خارج ذلك وما أردت أن تنصت أو تذهب افعل، لا حرج عليك. ثانيا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ومعنى فقد لغوت، اللغو هو الكلام الساقط الباطل المردود الذي لا قيمة له. قال ابن حجر رحمه الله وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، قال النووي: ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، يعني كلمة أنصت ما تجوز. إذن الكلمات الأخرى، لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى، شرح النووي على مسلم. فدل الحديث على وجوب الإنصات وتحريم الكلام حال الخطبة. قال الصنعاني رحمه الله: والمراد بالإنصات قيل من مكالمة الناس، فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن. يعني لو واحد قال: طيب من قال لصاحبي يوم الجمعة أنصت، يعني كلام مع الناس، طيب إذا أنا بتكلم مع نفسي أقرأ قرآن أثناء الخطبة أذكر الله، قال: والأظهر أن النهي شامل للجميع سواء أتكلم مع نفسي ولا مع غيري. ثالثا، من الأدلة على وجوب الإنصات ومنع الكلام وتحريم الكلام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراء، يعني ثواب جمعة ما في. روى أبو داود بن خزيمة وحسنه الألباني. قال ابن وهب أحد رواة الحديث: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة، تحفة الأحوذي، أي أن الفضيلة التي كانت تحصل له من الجمعة لا تحصل له بكلامه هذا لفوات شروط الفضيلة. قال ابن بطال: وجماعة وأئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة، شرح ابن بطال على البخاري. وذهبت الشافعية إلى أن الإنصات للخطبة مستحب وليس بواجب، ولكن راجح الوجوب خلافا لمذهبهم للأدلة الصريحة الواردة في ذلك. ويستثنى من تحريم الكلام وقت الخطبة أمور، منها أولا الكلام مع الخطيب نفسه، لكن للحاجة، ما هو مثل رجع واحد من أمريكا وجلس كذا في خطبة الجمعة بعدين قال: وين الديمقراطية؟ أنا أبغى أعبر عن شعوري. طب هو طرح القضية، يمكن أنا معارض، يمكن أنا هؤلاء أصحاب العقليات الوافدة والتي صيغت هناك ما هو متقيدين بالأدلة الشرعية، ما يفهم يعني أن الإنصات واجب، فيظن أنه حرية، خلاص كلم وقت ما تريد، اعترض، اشجب، أيد، ندد، عارض، وافق، افعل، اتكلم، خلاص كل كلام مسموح، لا ما في كلام ممنوع. هذه تربيتهم طبعا، وبالتالي لا يوجد عندهم قيود، فلو قلت له الحديث يقول هذا يقيد الحرية. وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قحط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال، هذا مثال على الكلام مع الخطيب للحاجة: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، ولو كان هذا حراما لأنكر عليه، فدل على جواز كلام الحاضر مع الخطيب للحاجة. وعن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام: أصليت يا فلان؟ قال: لا. هذه كلمة لا كلام مع الخطيب. قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. رواه البخاري ومسلم. فسليك الغطفاني رضي الله عنه إذن تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سأله، فيجوز إذن للحاجة، ويجوز له الرد على سؤال الخطيب، وقد يخطئ الخطيب خطأ يعني فادحا ولا يسع السكوت عن مثلا في آية فيغير معناها تماما. فلو أنهم فتحوا عليه وصححوا له فلا بأس بذلك. وبالتالي فيجوز عند الحاجة أن يتكلم المأموم مع الإمام والخطيب يرد على سؤاله ويفتح عليه، ولا بأس للخطيب أن يكلم من شاء من المأمومين عند الحاجة. فتاوى نور عبد الدرب بن عثيمين. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: فالرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله عن شيء في الخطبة أو طلبه شيئا في الخطبة ليس من اللغو في الخطبة وليس بممنوع. فتاوى نور عبد الدرب للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. طيب، مثال الثاني الكلام الواجب. استثنى الفقهاء من تحريم الكلام حال الخطبة في الجمعة ما كان لأمر واجب ناجز كتحذير ضرير من الوقوع في بئر. طبعا من أول ما في يعني ممكن يشاهد أنت في المسجد شاهد خارج المسجد، قد يكون أحيانا البئر موجود في المسجد، بئر الوضوء والشرب في المسجد. المهم تحذير أعمى من الوقوع في البئر، أو التحذير من حية أو عقرب ظهر مثلا، أو حريق اشتعل مثلا ونحو ذلك، فلا بأس بالكلام، لأن الكلام هنا واجب مثل تحذير المسلمين من الخطر والضرر. يعني مثل السيل، السيل لو جاء السيل في خطبة الجمعة مثلا، لو جاء الخبر بقصف على المسجد، فيكون الكلام جائزا هنا لأن التحذير واجب. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو حريقا ونحو ذلك فله فعله، لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها، فها هنا أولى المغني. ثالثا، مما لا يوجب الإنصات أن يتكلم الخطيب بكلام باطل شرعا. وقد ورد أن بعض السلف، والآثار موجودة في عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كانوا لا ينصتون للحجاج إذا قام يلعن عليا على المنبر، لأن يعني الحجاج كان يلعن عليا رضي الله عنه على المنبر، فكان بعض السلف جالسين فيتكلم بعضهم من بعض، فبعض الناس قال يعني استشكل يقول لهم يعني كيف يعني أنكم تتكلمون؟ قالوا إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. قال ابن حزم رحمه الله: كان الحجاج وخطباؤه يلعنون عليا وابن الزبير رضي الله عنهما، وذكر ابن عبد البر أن عبد الله بن عروة كان ينصت للخطيب، فإذا شتم عليا تكلم ويقول إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. طيب، إذا كان في مكان لا يسمع فيه كلام الخطيب أو انقطع الصوت، فهل يلزم الإنصات؟ جمهور العلماء على حرمة الكلام أثناء الخطبة حتى لو كان لا يسمعها لبعد أو غيره، خالف الشافعية في هذا، لكن الجمهور على عدم الكلام حتى لو ما سمع. طبعا هو قد يسمع وقد لا يسمع، وقد يسمع كلاما غير مفهوم. ما هو دليل الجمهور؟ عموم الأدلة الدالة على تحريم الكلام في خطبة الجمعة، فهذا يشمل من يسمع ومن لا يسمع، من يفهم الكلام ومن لا يفهم. يعني لو كان أعجميا والخطيب يخطب بالعربية وهذا لا يفهم شيئا، هل يجوز له أن يتكلم لأنه لا يفهم شيئا؟ لا. قد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن عثمان بن عفان أنه كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك إذا خطب. ماذا كان يقول؟ إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب. إذن يستمع وينصت ولو ما فهم أو ما سمع الصوت أو ما كان يعرف معنى الكلام. وعدد من الحاضرين أحياناً قد تكون بعض أجزاء الخطبة فوق فهمهم، يعني ربما يقول الخطيب شيئا نقلا عن بعض العلماء، مثلا كلام متين أو كلام صعب ما يفهم عامي جالس، ليس لأنه لا يسمع الصوت لكن لأنه لا يفقه الحديث. إذن يجب الإنصات في كل الحالات، والاستماع شيء والإنصات شيء آخر، ولذلك فرق الله تعالى بينهما فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالحاضر مأمور في الخطبة بشيئين: الاستماع والإنصات، فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما، ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما وهو الإنصات، فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. يعني ممكن واحد ينصت ولا يستمع، ما يتكلم، أبدا ولا يشتغل بأي شيء، بس القلب في وادي آخر. فالمأموم مطالب بالأمرين، بالاستماع وبالإنصات، أن يحضر قلبه ويلقي سمعه ويكف عن كلام غيره وعن الإشغال للآخرين والانشغال هو، أن ما يشغل نفسه. والإنصات يكون الخطيب الذي يريد أن يصلي عنده، يعني لو قال مكبرات الصوت توصل الصوت اليوم إلى أماكن بعيدة، أنا إذا أوقفت سيارتي على بعد 100 متر من المسجد أسمع الصوت، فلو كنت أنا وصاحبي أو أنا وابني وولدي آتين إلى المسجد، هل يلزم أن ننصت من بعد أو لا يلزمنا الإنصات إلا إذا دخلنا المسجد؟ وقد آتي إلى مسجد فأسمع خطبة غيره وأنا في طريقي إلى المسجد الذي أريده، فهل يلزمني أن أنصت إلى خطبة الغير أيضا؟ الجواب: إذا مر الإنسان من عندي مسجد والخطيب يخطب وهو لا يريد أن يصلي في ذلك المسجد وإنما يريد الصلاة في مسجد آخر، فلا يلزمه الإنصات، ويبدأ الإنصات من لحظة سماع الخطبة في المسجد الذي يقصده وإن لم يصل إليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكلام والإمام يخطب حرام لا يجوز، سواء كنت في المسجد أو مقبلا إلى المسجد، إلا إذا كنت تريد أن تصلي عند شخص آخر ومررت بمسجد قد شرع خطيبه في الخطبة فلا يلزمك أن تنصت لأنك لا تقصد هذا المسجد، ويلزمك الإنصات للخطيب حتى وإن كان الصوت غير واضح، لكن إذا كان غير واضح لا شك أنه أهون، لأنك لو أنصت لا تستفيد شيئا. لقاءة باب مفتوح. فإذا أنت لو جئت إلى مسجد قاصدا أن تصلي فيه وسمعت الخطبة من خارج المسجد تنصت، من حين سماعك تنصت. فلو كنت مع ولدك أو صاحبك ماشيين إلى المسجد والخطيب يخطب والصوت مسموع، فلا تحدث صاحبك ولا ولدك بل أنصتا. هنا تأتي مسائل في قضية الإنصات الخطبة: ما حكم رد السلام، وما حكم السلام، وما حكم الحمد بعد العطاس، وما حكم التشميت، وما حكم الأمر معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. قال الترمذي رحمه الله في سننه: اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. واختارت اللجنة الدائمة الإفتاء عدم الجواز، فقالت في فتواها: لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب على الصحيح من أقوال العلماء، لأن كل منهما كلام، يعني رد السلام كلام وتشميت العاطس كلام، وهو ممنوع والإمام يخطب لعموم الحديث، يعني حتى لو كان بذكر الله، يعني لو قال واحد: طيب الإمام يخطب، أنا أريد أن أقرأ الفاتحة، ليش ما أعلم اللي جنبي سورة من القرآن؟ نقول: لا يجوز أن تتكلم ولو بالقرآن. وجاء أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ من في المسجد بالسلام، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السلام حال الخطبة حرام، يعني لا يجوز إنسان إذا دخل والإمام يخطب أن يسلم، والرد عليه حرام أيضا، ووجه كون رده حراما أنه كلام، وهذا خطاب شخص لا يستحق أن يرد عليه، يعني لأنه خالف، لا لأن الكلام الذي يقوله باطل، لكن التوقيت باطل. والقاعدة أن كل من سلم في حال ليس له أن يسلم فيها فإنه لا يستحق الرد. لو سلم عليك واحد وأنت تقضي حاجتك، هو يعرف أنك داخل الخلاء سلم عليك، فلا يستحق ردا. وأيضا فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنك ناهن عن منكر. يعني لو واحد يتكلم قلت له أنصت، أنت وإياه تأثمان، طبعا هو إثم أشد. ولذلك ابن عمر قال: أما صاحبك فحمار، وأما أنت فلا جمعة لك. يعني هذا قاله لمن؟ واحد قال لشخص يتكلم في الخطبة أنصت، واحد يتكلم وجنبه الثاني قال له أنصت، قال له: أما صاحبك فحمار، لأنه ينشغل يتكلم أثناء الخطبة كالحمار يحمل أسفاره. ما يستفيد شيء من العلم ولا، وأنت لا جمعة لك لحديث فتسقط عنه ولا أجر له فيها. طيب، فإذن إذا كان النهي عن المنكر بقول أنصت لا يجوز، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس. وحول تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بالإنصات لغوا، مع أنه يعني كلام شرعي في الأصل، فلماذا سماه لغوا؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإن قول القائل أنصت لا يعد لغة من اللغو، لأنه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام لغوا لا يجوز، وذلك من باب ترجيح الأهم وهو الإنصات لموعظة الخطيب على المهم وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف فحكمه حكم الأمر المعروف، فكيف إذا كان دونه في الرتبة؟ فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى، وهو من اللغو شرعا. طيب، جاء في الآثار عن بعض السلف أنه لا حرج إذا رأى شخصا أن يتكلم أن يذكره بوضع أصبعه على شفتيه، لأنه ليس كلاما، هذه إشارة، فتكون هذه الحل بالنسبة لقضية لو رأى شخصا يتكلم أو أكثر ناس يتكلمون أثناء الخطبة يذكرهم يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوضع أصبعه على شفتيه. طيب، ومن عطس فليحمد الله في نفسه ولا يشمته أحد من الحاضرين والإمام يخطب، فإن شمته بين الخطبتين عند سكوت الإمام أو بعد نزول من المنبر فلا بأس بذلك. يعني أخر رد السلام، أخر التشميت إلى أن ينتهي الإمام من كلام الخطيب، يسكت عن الكلام إلى أن يسكت الخطيب عن الكلام. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات، يعني أثناء الخطبة، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. طيب، تفاجأ أحيانا بشخص والإمام يخطب وأنت جالس أن يمد يده للمصافحة، فهل تصافح أم لا؟ قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: تضع يدك في يدي إذا مدها من دون كلام، وتعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي له، وأن المشروع له إذا دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يسلم على أحد حتى تنتهي الخطبة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما مصافحة من مد يده فهو أهون والأولى عدمه، لأنه مشغل، إلا أن يخشى من ذلك مفسدة، فلا بأس أن يصافح اتقاء المفسدة لكن بدون كلام، وتبين له بعد الصلاة أن الكلام حال الخطبة حرام. فتاوى الشيخ العثيمين. طيب، إذا عطس الخطيب هل يختلف الأمر أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإذا كان العاطس الخطيبة فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك، يعني إذا ما ترك لهم مجالا ليشمتوه وما سكت سكتة يتمكنون فيها من تشميته فلا يشمتوا، وإن حمد فوقف قليلا ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشميته. فتح الباري. إذن إذا عطس الخطيب أثناء الكلام وقال الحمد لله وسمعه المأمومون وسكت سكتة بعد حمده بحيث يتمكنون من تشميته فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأنهم تكلموا لما سكت. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الذي أراه في هذه المسألة أنه ينبغي للإمام أن يحمد سرا حتى لا يقع الناس في الحرج، فإن حمد جهرا فإن استمر في الخطبة فلا يشمت لأجل ألا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا يعني إذا سكت سكت فلا بأس. الشرح الممتع. ماذا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة؟ وقلنا إن العامة الآن عندهم أخطاء كثيرة. الخطيب إذا قال فاذكروا الله العظيم الجليل كلهم لا إله إلا الله، يعني هذا إيش يحصل منهم؟ كل المساجد تقريبا يجهرون مع أنه ما انتهى من الخطبة، لازال واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله هو لازال يتكلم وهم يتكلمون، بل ويجهرون. وكذلك القول ما يقول وصلوا على نبيكم فإن كلهم الله ويجهرون وهو يتكلم وهم يتكلمون. ينبغي للمسلم عند سماعه اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، هذه قاعدة، وتكون الصلاة عليه في أثناء الخطبة في نفسه يعني سرا، لأن ذلك مما لا يشغل عن سماع الخطبة أن تصلي عليه سرا. بدائع الصنائع وشرح منتهى الإرادات، طبعا بدائع الصنائع في فقه إيش؟ أي مذهب؟ الأحناف. وشرح منتهى الإرادات أي مذهب؟ حنابلة. قال الإمام أحمد: لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه المغني لمن قدام. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي المستمع من غير رفع صوته. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه: تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فإن المستمع يصلي عليه سرا حتى لا يشوش على من حوله. فإذن واضح الكلام مضطرد واحد، لا جهر من المأموم، لا جهر، لا بذكر ولا تهليل ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشميت عاطس ولا رد سلام، لا جهر. طيب هؤلاء المأمومون مساجد، راح يقول في الخطبة اسمع وهو يقول: صلوا على نبيكم فإنه، كلهم اللهم صل على محمد جهرا كلهم. وحتى اللي أحيانا بعض طلبة العلم ينسى مع المجموعة، وكذلك إذا قالوا اذكروا الله كلهم رفعوا الصوت بالتهليل، هذا خطأ واضح. لكن هذا مثال كيف أن العامة سبحان الله يغلبون. ولو قلت لهم، لو نبهتهم في الخطبة وقلت بعدها خالفون. التأمين على الدعاء: عندما يدعو الخطيب ينبغي أن يؤمن المأموم سرا حتى لا يشوش على الحضور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه سرا كالدعاء، يعني أيضا في تأمين سري. وفي شرح منتهى الإرادات كذلك أن التأمين على الخطيب سرا. وقال الشيخ ابن عثيمين: وكذلك التأمين على دعاء الخطيب لا بأس به بدون رفع الصوت، لأن التأمين دعاء، لقاء باب مفتوح. من الذي يفعل هذا في المساجد الآن؟ من الذي يطبقه؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين، ألعن اليهود، آمين، خلاص. والصوت عاد التأمين يرتفع بحسب حساسية الدعاء. من أمركم بهذا؟ خلاص مخالفة وبس، ما في فائدة. ليش؟ لأنه الشيء استمرؤوه واستمروا عليه وانتشر وشاع وتعودوا عليه، فلا. وبعدين أيضا الأشياء العاطفية، العاطفة لها دور، يعني بتقول صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قضية يعني تأمين على، خصوصا إذا جاء المسلمين مثلا مصائب، نكبات، كذا، مذابح، ودعوت على أعدائهم الذين فعلوا ذلك، يقول احتاج لازم التفاعل بالجهر مع أنه مخالف للأمر النبوي، ولا كلمة أنصت. طيب ما حكم الكلام وقت صعود الإمام المنبر وقبل الشروع في الخطبة وبعد الانتهاء منها وبين الخطبتين؟ إذا صعد الإمام المنبر وشرع في الخطبة فلا يجوز الكلام، أما وقت صعوده المنبر وقبل أن يشرع في خطبته أو بعد أن ينتهي منها فالجمهور على جوازه، الكلام جائز. أثناء الأذان عطست، حمدت الله، شمتك من بجانبك، ما في مانع. بعد ما انتهى المؤذن وقبل أن يبدأ الخطيب، دخل واحد سلم، رديت السلام، ما في مانع. بين الخطبتين مثلا كان في واحد مزعج طول الخطبة الأولى من وراء، فقلت يا أخي أنصت، خلاص اتق الله، بين الخطبتين لا مانع. فإذا إذا سكت الإمام قبل أن يتكلم أثناء الخطبتين بعد انتهاء الخطبة فلا حرج. قال النووي رحمه الله: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام وجلوسه على المنبر ما لم يشرع في الخطبة. وبهذا قال جمهور العلماء، وهو المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم المجموع للنووي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، هذه واو الحال، والإمام يخطب يعني حال كونه يخطب، فقد لغوت، رواه البخاري ومسلم. فهذه الجملة الحالية كما قال حافظ حجر رحمه الله في شرح الحديث تخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة. فلو خرج عليهم وهو يمشي، طيب وهو يصعد المنبر، طيب وهو يجلس، طيب والمؤذن يؤذن، طيب ولما انتهى المؤذن قبل أن يقوم، طيب قام، لا بأس بالكلام إذا شرع بالكلام الإنصات والاستماع التام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة ولو بعد حضور الخطيب ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة، وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى أو بعد انتهاء الخطبة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب، والمقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد. الشرح الممتع، المقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد. وأما حديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام فهو حديث باطل لا أصل له، وبعض الأحناف يأخذ به ويمنع من جاء متأخرا من صلاة الركعتين، وهذا ترك للحديث الصحيح حيث ليك الغطفاني ركعت ركعتين قال لا، قال قم فركع ركعتين، ترك للحديث الصحيح والأمر، وأخذ بحديث باطل لا أصل له إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. طيب ما حكم كلام الخطيب إذا كان خارجا عن موضوع الخطبة؟ أما المالكية فقد قالوا لا يجوز الخطيب أن يتكلم بغير خطبة إلا لحاجة، وقيل يباح، وذهب إليه جمهور الشافعية وبعض الحنابلة، ولعل الأول هو الراجح، لأن الخطيب مأمور بمواصلة الخطبة إذا لم تكن حاجة لكي لا يفوت على المستمع فائدة الاستماع، أما وقت الحاجة فلا بأس به، لما روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال الإمام النووي رحمه الله في الكلام على رواية الحديث: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، يعني إذا كان الحاجة يتكلم مع الخطيب مأموم لا مانع. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها، وكان ربما نزل عن المنبر لحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته، وكان يدعو الرجل في خطبته فيقول: يا فلان اجلس، يا فلان صلي، يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها، زاد المعاد. فإذا كلام الخطيب في غير موضوع الخطبة جائز للحاجة، أنصت يا فلان مثلا، واحد جوال وشغال موسيقى شغالة، موضوع الخطبة في شيء آخر، لكنه ينهى عن المنكر الخطيب، مثلا ناس واقفين في الشمس فأراد أن يقترب هؤلاء لا مانع. طيب، وكما أن المسلم مأمور حال الخطبة بالاستماع والإنصات فهو مأمور بقطع الحركة، وهذا تنبيه على شيء يقع فيه بعض الناس في الخطبة وينبغي تربية الأولاد عليه، وهو أن المطلوب من حاضر الجمعة ليس فقط السكوت، وإنما السكون أيضا، بمعنى عدم الانشغال بالحركة، لأن بعض الناس قد تكثر منه الحركة وهو جالس في الخطبة. فإذا المطلوب أمران: السكوت والسكون والهدوء وعدم الحركة والإزعاج وعدم العبث. فكما أنه لا يتكلم والإمام يخطب فكذلك لا يعبث ولا يمس الحصى ولا يلعب بكذا ولا يخطط في الأرض وما أشبه ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومعلوم أن مس الحصى ليس كلاما، ومع ذلك جعل خطبة لاغية، جعل فعله لغوا. لماذا؟ للعبث. قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك. قال الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي: لأن العبث يمنع الخشوع، وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن سماع الخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. انتهى كلام الشيخ. إذا وجدت الحاجة للحركة أثناء الخطبة فلا حرج، كما إذا عرضت المصلي حاجة كدفع نعاس فأراد أن يبدل مكانه مع من بجانبه للحديث الوارد في ذلك، أو قام لقضاء حاجة، أو وجعه شيء فاحتاج إلى حركة فلا بأس. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. رواه أبو داود والترمذي وحديث صحيح. وجاء وليتحول صاحبه مكانه، وهذه يفهمها من عنده فقه، لأن ما عنده فقه المسألة لو واحد نعس أراد يبدل هذاك وش ما بل قد ينكر عليه، بل قد يتكلم، بل قد تصبح القضية أسوأ مما لو بقي في مكانه. فقوله إذا نعس أحدكم يوم الجمعة زاد البيهقي والإمام يخطب، صححها الألباني. تجوز صلاة تحية المسجد أيضا ويؤمر بها وإن كان الخطيب على المنبر يخطب، لحديث سليك الغطفاني المتقدم: صل ركعتين وتجوز فيهما. هذا لفظ ابن ماجه. وأيضا من الحركة الجائزة الإشارة بالأصبع لمن يتكلم كما تقدم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن يسكت، فسأله 3 مرات كل ذلك يشيرون إليه أن يسكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 3: ويحك، ماذا أعددت لها؟ السنن الكبرى وصحيح ابن خزيمة. طيب، من الحركة المباحة إصلاح مكبر الصوت إذا احتيج إلى ذلك، إغلاق الجوال لمن نسيه فرن، لأن في إبقائه تشويشا على الخطيب والمصلين وإشغالا لهم عن سماع الخطبة، وحينئذ لا يكون لغوا، بل لا بد أن يفعله، بل يجب أن يفعله إذا كان يخرج من صوت الموسيقى، حرام عليه إبقاؤه. لكن الذي يعبث بالساعة ويعبث بالجوال ويعبث بالملابس ويعبث بالأرض والفراش، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من مس الحصى فقد لغى. وقد ذكر الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري عن جمهور العلماء أنهم قالوا: في من احتاج أن يأمر معروفا ونهى عن منكر وقت الخطبة أنه يفعل ذلك بالإشارة، كأن يقول مثلا. وعلى هذا فالحركة اليسيرة لغرض صحيح جائزة وليست عبثا. طيب، واحد عطش وأراد أن يشرب الماء، عطش أدركه العطش، قال الطاووس رحمه الله: يشرب الرجل الماء إذا عطش والإمام يخطب يوم الجمعة. طيب، مسألة السواك، بعض الحاضرين في الخطبة يستعمل السواك في الخطبة. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه: السنة ترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها، يعني في الخطبة، إلى أن يفرغ منها، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين: السواك أثناء خطبة الجمعة مما يشغل الإنسان عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولكن إذا كان السواك من أجل استماع الخطبة بحيث أصابه نعاس فتسوك لإيقاظ نفسه وطرد النعاس فهذا لا بأس به. يقول الشيخ ابن عثيمين: من المحرمات أثناء الخطبة التشاغل بالبيع والشراء، وقد نهى الله تعالى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وطبعا مذهب جمهور العلماء أن التحريم متعلق بالنداء الثاني الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، لأنه لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أذان واحد، فيتعين أن يكون هذا هو المراد بالآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى، وذروا البيع، يعني النداء الثاني عندنا الآن. ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها. قال ابن قدامة رحمه الله: والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، فيتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده المغني. وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة، فأما غير من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقهم ذلك، لأن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي. وبناء عليه، لو كان المسافر في المطار أثناء خطبة الجمعة فسحب عملة من الصراف، بدل عملة بعملة، حط ريالات وأخذ دولارات، ما اسم هذه العملية؟ بيع. بيع. وكذلك دراهم دنانير ذهب فضة صرف، بيع. لو اشترى تذكرة ببطاقة ائتمانية، اشترى تذكرة سفر، اشترى علبة بيبسي، علبة عصير من الماكينة، هذا بيع، فحرام أن يعمله لو كان أثناء الخطبة بعد النداء الثاني وهو من أهل الوجوب. لكن المسافر في المطار مثلا لا تجب عليه الجمعة، ولو كان الإمام يخطب في جامع المطار، عند من يقول طبعا وهم الجمهور إن المسافر تسقط عنه الجمعة. نعم. وبعض الأحيان تكون الرحلة أصلا أثناء وقت الصلاة. على أي حال، هذا غير المخاطب بالجمعة، يعني الذي لا تجب عليه الجمعة، لو باع واشترى جائز، لأنه ليس ممن تجب عليه الجمعة. في بعض الأحيان يجوز الشراء ولا يجوز البيع، لأن الطرف الآخر مخاطب بالجمعة فلا يجوز. وهنا تأتي قضية: هل العقد باطل ويبطل على من؟ لأن الآن في طرف جائز التصرف والطرف ممنوع من التصرف شرعا. على أي حال، التحريم متعلق بالنداء الثاني، وهذا يختص بالمخاطبين بالجمعة، فأما غير من النساء والصبيان والمسافرين. أفرض امرأة على الرصيف تبيع، امرأة على الرصيف تبيع، عندها صرة تبيع منها، هي يجوز لها أن تبيع بعد النداء الثاني هي، لكن المشتري منها إذا كان رجلا من أهل الوجوب يأثم لو اشترى. فلو أن امرأة اشترت من امرأة بعد النداء الثاني جاز. طيب، فإذا النساء والصبيان والمسافرون من ليس من أهل الوجوب لا يثبت في حقه ذلك، لأن الله إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل له من الاشتغال عن الجمعة، وهذا معدوم في حقهم. طيب، وإذا كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب، حرم في حق المخاطب وكره في حق غيره لما فيه من الإعانة على الإثم. يعني المرأة خارج المسجد ما تبيع الرجل بعد النداء الثاني حتى لا تعينه على الإثم، حتى لا تعينه على الإثم. ويحتمل أن يحرم أيضا، يقول ابن قدامة في المغني لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيكون حرام عليها أن تبيع الرجل لئلا تعينه على الإثم. وهذا يعني التحريم قول مالك والشافعي وهو مذهب أحمد. طبعا عند الجمهور يصح البيع ويأثم الطرفان، وعند أحمد البيع باطل ويأثم الطرفان. البيع باطل، لا السواك انتقل إليه ولا الثمن انتقل إلى البائع، البيع باطل، لا السواك صار ملكا للمشتري ولا الثمن صار ملكا للبائع. طيب، هذا ما كان تبقى لدينا من أحكام الجمعة، من أحكام الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: صلاة العشاء التي أقيمت بعد المغرب اليوم، لم أكن أعرف أنها عشاء وما نويت عشاء. إذن عليك صلاة العشاء. هذا الأخ يعني نحن جمعنا للمطر، نحن جمعنا اليوم للمطر، صلينا المغرب ثم صلينا العشاء. طيب، واحد جاء بعد المغرب ما درى نحن سنصلي إيش، ما درى، أو ما كان يعرف، ما كان مطر، ما كانت قضية في باله يعني. طيب فماذا عليه؟ لو صلى معنا بغير نية عشاء ما تصح عشاء. يقول والله الظاهر طرف الصف الأول أفضل من وسط الصف الثاني. يقول الذي تكلم من هيئة الآن معروف النهي عن المنكر على موضوع الاختلاط، هذا من البلاء، لأن الفتنة يا أخوان الآن عامة، الفتنة عامة، يعني يسقط فيها من أهل الدين ومن المحسوبين على الدين ومن غيرهم، الفتنة عامة. فالفتنة التي تحدث الآن من تغيير المواقف، تغيير الأحكام، تغيير ما عرفه الناس من أمور دينهم، تغيير كلام العلماء الكبار، تغيير الذي دلت عليه الأدلة، في فتنة الآن تحدث الآن الأيام هذه، في ناس يغيرون مواقفهم، يبدلون أماكنهم، يغيرون قناعاتهم، ويغيرون الأحكام التي يخالفون، طيب يخالفون العلماء الكبار ويخالفون الأدلة، هذه فتنة وقعوا فيها. ألا في الفتنة سقطوا؟ فهذا واحد من الذين سقطوا في الفتنة، يعني هو يعني سواء كان في الآية أو هو معصوم، لا، واحد سقط في الفتنة، قد يكون رغبة أو رهبة، قد يكون أغري بمال أو بمنصب أو بشيء فتكلم، وقد يكون خاف فتكلم، وقد يكون هوى مماشاة يعني طمعا خوف، فأسباب كثيرة تجعل الواحد يغير ويسقط في الفتنة. فهذا من سقوط في الفتنة، واحد سقط في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. هذه فتنة التحريف، وفتنة التبديل، وفتنة التغيير، فتنة، وهذا واحد من الساقطين، ما في شيء يعني. يعني وطبعا شيء مؤلم، ولكن ما يعني ما هو ممتنع، يقع يعني يقع.
بالنسبة للأذان الأول الثاني في الحرمين يؤذنون بعد دخول الوقت، هل يمكن يكون يعني عشان الشافعية مثلا يركعون ركعات الجمعة القبلية؟
لا لا، الأذان الأول، لأنه الأذان الأول مقصود منه إيش؟ تذكير الناس حتى يتركوا البيع، يتركوا الأسواق، يسكروا المحلات، يروحوا يتروشوا، يروحوا يستعدوا للصلاة، هذا المقصود منه يعني. ولا حتى هو على عهد عثمان رضي الله عنه بعد النداء الثاني سوى، وبعدين في مدة بينه وبين هذا حتى يستعد الناس، من تعود تقليم أظافر كل جمعة واتخذ عادة لا بس بذلك، ما لا حرج، هو لا يعتقد الناس سنة، هو تعود ينظف نفسه كل أسبوع. النائم بالجمعة هل إيقاظه بغمزة بالأصبع؟ نعم، في وجاهة في ذلك، في وجاهة في إيقاظ النائم ليستمع بحركة لأنها للحاجة، يمكن أن يرد عليه إذا صار المعنى شنيعا، إذا صار التغيير شنيع، قلب المعنى، عكس المعنى، يرد عليه. أو الأحسن يكون هذا بين الخطبتين أو بعد الخطبة، إلى أنه المهم جدا يعلق ولا ينسى في الغالب، حتى ما يفتح الباب يعني. وإن كان بعضهم ذكر هذا، قال يعني أباحه من أهل العلم التقييد، لكن الأحسن احتياطا في الدين أن يكون بعد الخطبة. بس مقصود بالأذانين الأذان والإقامة كما فسره الشراح، نعم، من بعد طلوع الشمس إلى طلوع الإمام المنبر. فلو قسمناها متى تطلع الشمس الآن؟ 6:30، ها 6:30، افرض يأذن 11:30، افرض كم ساعة؟ 5 بالضبط، خلاص صارت 60 دقيقة. هو كم يأذن 11 وكم؟ 11:30، يعني ساعة ودقيقتين، يعني من جاء بعد شروق الشمس بساعة ودقيقة يلحق بدنة صغيرة. أيوة، صلاة السنة الراتبة لمن جمع بين المغرب والعشاء يجمع بينهما في الصلاة، فيصلي سنة المغرب أولا ثم سنة العشاء، أي لا يرفع يديه إلا إذا استسقى الإمام فرفع يديه، أما غير هذا ما يرفع يديه الناس، ما يرفعون أيديهم في الدعاء في صلاة الجمعة. الجمهور يقولون تبدأ من بعد الزوال، افرض أن الزوال الساعة 11:30، طيب فلو أذن صلوا 11:30 ما في مانع، 11:40 ما في مانع، 12 ما في مانع، 1 ما في مانع، المهم يكون بعد الزوال. لكن كل خطيب يراعي مصلحة جماعة المسجد، فإن كانت مصلحتهم في التعجيل عجل، كانت مصلحتهم في التأخير أخر، كان مصلحتهم في التوسط توسط. أحيانا قد يكون من المصلحة في البلد يوجد واحد مبكر واحد متأخر، يصير مثلا أقسام الطوارئ في المستشفيات، نوبات الحراسة، نوبات ممكن تقسم نصفين، فنصف النوبة تصلي مع الإمام المبكر ونصفها الثاني صلي مع الإمام المتأخر، فهي على حسب مصلحة الناس. نعم، الجمهور يقولون لا خطبة ولا صلاة قبل الزوال، يعني عندهم ما تصح لا الصلاة ولا الخطبة قبل الزوال. قول في مذهب أحمد عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة العيد، يعني تبدأ بعد ارتفاع الشمس. البيع داخل سور المسجد حرام، خارج سور المسجد حلال، بس لازم ننتبه في جمعة أن المسألة يعني البيع والشراء ما هو متعلق بالسور فقط، متعلق بالنداء الثاني. يعني إذا صار في نداء ثاني في إذا أذن للجمعة ما يجوز البيع لا خارج سور المسجد ولا داخل سور المسجد، لكن غير الجمعة يجوز البيع خارج سور المسجد ولا يجوز البيع إيش داخل سور المسجد. في غير الجمعة يجوز البيع خارج سور المسجد ولا يجوز البيع داخل سور المسجد، لكن في الجمعة لا يجوز البيع لا داخل ولا خارج إذا صار نداء الخطبة أذان الخطبة. إذا أذن ما يجوز البيع لا داخل المسجد ولا خارج المسجد. ولذلك الآن بعض مثلا البقالات تصير في حي، البقالة في حي بين مسجد خلصوا ومسجد ما خلصوا، فلا يجوز لمن سيذهب إلى الجمعة أن يشتري من البقالة ولو كانت مفتوحة، لأنه في حقه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع، في حقه عليه أن يترك البيع. والآخر اللي صلى في مسجد مبكر يجوز يشتري من البقالة، نفس البقالة، لأنه في حقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فنفس البقالة هذا يجوز يشتري منها وهذا يحرم عليه يشتري منها، لأنه هذا رايح للمسجد وهذا طلع من المسجد. نعم، الذين ينتظرون حتى تقام الصلاة ثم يأتون كسالى آثمون، لأن الواجب ليس الصلاة فقط الركعتين وإنما حضور الخطبة أيضا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يتناول الصلاة والخطبة. فمن تعمد البقاء في بيته إلى وقت الصلاة خالف أمر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وبقي في بيته ولم يسعى فكان آثما، لأن ذكر الله الواجب يوم الجمعة ليست الصلاة فقط وإنما الخطبة أيضا. وبناء عليه لا يجوز لجار المسجد أن يمكث في بيته ولو كان يسمع الخطبة في بيته، فلو قال أنا جار المسجد والصوت يصل إلي أريد أن أجلس في بيتي هكذا متكي، يمكن كذا منسدح، يمكن مضطجع، يمكن كذا، يمكن آكل وأسمع الخطبة، وإذا أقيمت هرولت إلى المسجد، نقول لا يجوز، يحرم عليك هذا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي نداء الخطبة فاسعوا، أمر للوجوب إلى ذكر الله يشمل الخطبة والصلاة. نعم، إذا كنت مسافرا فلست من أهل الجمعة فتسقط عنك الجمعة، فإذا دخلت بلدك، إذا دخلت بلدك وهناك جامع ما انتهى تسمع النداء فيجب عليك أن تأتيه، لأنك بدخولك بلدك صرت من أهل الوجوب، بدخولك بلدك صرت مقيما من أهل الوجوب فوجبت عليك الإجابة، فجئت وهو يخطب فأنت تجيبه وتذهب وجوبا. سؤال جيد. المساجد لها ساحات ولها مواقف سيارات، فما هي المساحة التي تنطبق فيها أحكام المسجد مثل عدم جواز البيع والشراء فيها تحريم مكث الحائض فيها وصلاة الركعتين إذا دخلها وتحريم مكث الجنب فيها وتحريم البيع والشراء والإعلان عن الضالة فيها، نشدان الضالة والمفقودات، وما هو المكان الذي إذا دخله قدم اليمنى وقال الذكر وإذا خرج منه قدم اليسرى وقال الذكر؟ ليس ساحة المسجد ولا مواقف سيارات المسجد ولا مرافق المسجد، وإنما سور المسجد. سور المسجد هذا الذي إذا عبره ما بداخله هي الأحكام منطبقة للحائض والجنوب والبيع والشراء ونشدان الضالة وكل إلى آخره. لكن لو قال هذا المسجد، شفتم مثلا مسجدنا هذا الذي نحن فيه الآن، يوجد فيه مواقف جنوبية ومواقف شمالية، هل هذه المواقف تأخذ حكم المسجد؟ الجواب لا، لا تأخذ حكم المسجد. فلو مكثت فيها الحائض والجنوب وصار فيها بيع وشراء، طبعا غير النداء الثاني يوم الجمعة، صار فيها بيع وشراء جائز، لأن تصميم المسجد هذا معناه أن ما كان داخل السور أو جدار المسجد، لأن أحيانا قد يكون له سور قد ما يكون له سور، الآن يتفننون في بناء المساجد تفننات، أحيانا تحت أحيانا تطلع المنارة برا. الحين من زمان كان العلماء يقولون ويجوز الاعتكاف في منارة المسجد لأن من المسجد المنارة، من يمكن ما تخيلوا العلماء أن يجي ناس يطلعوا المنارة برا مسافة، يقول لك كذا المهندس المعماري خطر على باله أن يضع المنارة في الركن بعيد ومكان الصلاة داخل هذا له سور آخر. فلما تقرأ أحكام المنارات ما في، ما خلص ود خل المنارة برا ما عادت من تشمله. فلذلك كل ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، وقد يكون داخل السور حجرة بابها إلى الخارج وليس لها باب إلى الداخل، فلا تأخذ حكم المسجد. متى تأخذ حكم المسجد؟ إذا كانت داخل سور المسجد وكان لها باب إلى داخل المسجد فعند ذلك تأخذ حكم المسجد. أما لو كانت في الزاوية مثلا، افرض هذا المبنى هذا الزاوية هذا لو ما لها باب إلى المسجد، لها باب من خارج مع أنها داخل السور لكن ليس لها حكم المسجد، ايش تقول؟ لا تفتح على المسجد. اي يعني في فتاوى الشيخ ابن عثيمين حجرة خارج سور المسجد نصلي فيها إذا ازدحم المكان، فقال الشيخ إن ليس لها حكم المسجد. كيف تقول؟ هو في إشكالات في مصليات النساء، ومنها وجود أحيانا حمام داخل المسجد وهذا لا يجوز شرعا. يعني حمامات المسجد قد تكون نعم داخل السور لكن بابها لبرا، ولا تكون داخل. يعني مثلا لو مثلا حطينا في تلك الزاوية حمام ما يجوز، لو حطينا عند الإمام هنا عند المحراب حطينا من داخل، هذا قلنا حمام خاص للإمام، ما يجوز بناء الحمامات أن تجعل أماكن قضاء الحاجة داخل المساجد. فلذلك هندسة المساجد يعني ينبغي أن يوجد لدى المكاتب الهندسية الضوابط الشرعية في بناء المساجد ومرافق المساجد حتى ما يوقع الناس في الحرج، مثل قضية أحيانا يصير مخمس ومسدس ومثمن والصف يصير من هنا ناقص من هنا كذا، الجدار هذا رايح وهذا، فإذا هذه من الأشياء التي ينبغي الانتباه إليها في قضية البناء. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.